أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استعراض روايات الباب 46، وهو الباب الذي يستثني من الباب 45 في إثبات جواز الولاية من قبل الجائر في بعض الحالات. وصل بنا المقام إلى الرواية 13، وقد أخذنا على أنفسنا كما أتذكر أن نمشي شوية بسرعة في الروايات، فلا نقف طويلا عند أسانيدها، ونبين في الجملة المتن الذي هو محل كلامنا. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني إسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب، وسند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أسانيد عديدة صحيحة. عن إبراهيم النهاوندي، إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري، هذا الرجل من الواضح،
السلام
عليكم السلام ورحمة الله، أنه مضعف ولا يوجد له توثيق. عن السياري أيضا كذلك، أبو عبد الله السياري المعروف المتهم بالغلو ولا توثيق له. عن ابن جمهور وغيره من أصحابنا. ابن جمهور عندنا اثنان، ابن جمهور أكو الحسن بن محمد بن جمهور وطبقته أنزل من هالطبقة، وأكو الأب محمد بن جمهور العمي، بعضهم قال القمي، وإن كان الظاهر العمي هو الصحيح. هذا الرجل أيضا لا يوجد له توثيق يا أخوان. عموما الرواية ضعيفة واضح. محمد بن جمهور هو الواقع هنا، وهو الذي لا توثيق له. لكن قد يقال نتجاوز هالمشكلة لأنه قيل وغيره من أصحابه، كأن الرواة لها كثر. عموما لا يهمنا، الضعف في السند واضح من قبله. قال: كان النجاشي، عبد الله النجاشي يعني، وهو رجل من الدهاقين عاملا على الأهواز وفارس، فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله عليه السلام، أهل عمله يعني الذين هم تحت سلطانه في دائرة التي يعمل بها، إن في ديوان النجاشي علي خراجا، وهو ممن يدين بطاعتك. لا لا لا، الدهاقين اسم لمجموعة من الناس يعيشون في بعض المناطق. إن في ديوان النجاشي علي خراجا، وهو ممن يدين بطاعتك أو يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب له كتابا. قال فكتب إليه كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، سر أخاك يسرك الله. فلما ورد عليه وهو في مجلسه، فلما خلا ناوله الكتاب وقال له: هذا كتاب أبي عبد الله عليه السلام. فقبله ووضعه على عينيه، ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي خراج في ديوان. قال له: كم هو؟ قلت: هو 10,000 درهم. قال: فدعا كاتبه فأمره بأدائها عنه، ثم أخرج مثله فأمره أن يثبتها له لقابل، يعني خراج هالسنة وخراج السنة القادمة. ثم قال: هل سررتك؟ قال: نعم جعلت فداك. فأمر له بمركب، ثم أمر له بجارية وغلام وتخت ثياب، في كل ذلك يقول: هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ. قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه، وارفع إلي جميع حوائجك. قال ففعل، وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله عليه السلام بعد ذلك، فحدثه بالحديث على وجهته، فجعل يستبشر بما فعل. فقال له الرجل: يا ابن رسول الله، كأنه قد سرك ما فعل بي. قال: إي والله لقد سر الله ورسوله. البعض بمعزل عن سند قد يستدل بها الرواية على أن الولاية من قبل الجائر، هنا واضح أنها من قبل الجائر، تمثل إجازة عامة للتعامل المالي من قبل الجائر مع عبد الله النجاشي، وللتعاملات المالية من عبد الله النجاشي
للشيعة أو لمطلق الناس. هذا الاستدلال ليس في محله على إطلاقه. إحنا أولا ما نعرف أن عبد الله النجاشي كيف صار والي، قد يكون بإذن خاص من الإمام، ما عندنا أي كلام عن هذا. والزمن زمن طقية، واللي يأخذون إجازات من الإمام ليتولوا أعمال السلطان من خلص شيعة الإمام واضح أنه بالسر يأخذون هذا. فمن الطبيعي أن لا ينقل إلينا، عدم نقله إلينا لا يعني الإطلاق وجواز التولي على الإطلاق، هذا أولا. ثانيا جواز التولي مع مراعاة الأحكام الشرعية، مو نستفيد من جواز التولي في بعض الحالات جواز أن يتصرف كيف شاء معهم. ولذلك في مثل المقام سر أخاك على الإطلاق فهم منه عبد الله النجاشي أنه صله بما استطعت وأردت، فهذه إجازة في حد ذاتها تمثل إجازة من الإمام لعبد الله النجاشي في أن يصرف من الأموال ما شاء في سبيل سرور هذا الإنسان الموالي. الرواية 14 وعنه، يعني محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، محمد بن عيسى بن عبيد هو نفسه المعروف اللي فيه كلام في وثاقته إلا أنه ثقة كان على ظاهر العدالة والورع كما يقول ابن نوح. قال كتب أبو عمر الحذاء إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت الكتاب والجواب بخطه، واضح أن مراده بخط الإمام، يعني لأن قال قرأت الكتاب والجواب بخطه، مو معقولة أن الجواب كان لمن؟ أيضا بخط أبي عمر الحذاء. ومن هنا فهذه شهادة من العبيدي بخط الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أدرك الإمام الرضا عليه السلام. فيمكن القول باعتبار الرواية يعلمه أنه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، وأنه صير إليه أو صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس أحياء وأمواتا، وأجرى عليه الأرزاق، وأنه كان يؤدي الأمانة إليهم، ثم إنه بعد عاهد الله أن لا يدخل لهم في عمل، وعليه مؤونة، وقد تلف أكثر ما كان في يده، وأخاف أن ينكشف عنه ما لا يحب أن ينكشف من الحال، أنه صار فقير كان في نعمة، فإنه منتظر أمرك في ذلك فما تأمر. هذا يريد يرجع، يعني يرجع يشتغل، لأنه عاهد أن يعوفهم. فكتب عليه السلام إليه لا عليك، وإن دخلت معهم الله يعلم ونحن ما أنت عليه. خب لا عليك هذه إجازة خاصة من الإمام لهذا الشخص كما هو واضح. وهذا يا إخوان إجازة وين؟ في حالة الاضطرار، لا في حال الإكراه ولا في حال الدخول بنية قضاء حوائج الناس، لأن الفقهاء عادة أجمعوا على استثناء موردين يجوز فيهما الولاية. المورد الأول هو أن يدخل بنية قضاء حوائج المؤمنين ومصالح المؤمنين، الحالة الثانية أن يدخل مكرها، وهو موضوع 48 سيأتي إن شاء الله، الباب 48، موضوع روايات الباب 48. هنا يدخل بس ليستر نفسه المفروض، لكن على كل حال إجازة خاصة من الإمام، هذه إجازة في موردها لهذا الشخص ما يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية، ثم لا يمكن أن نستفيد منها كل اللوازم حتى ما كان على خلاف الشريعة. مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله أن هالروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام خصوصا المتأخرين، كان صار واضح فكرة تحليل الأنفال وكذا إلى الشيعة، وواضح أن ما هو المحرم في أموالهم إما الأموال المغصوبة فالشبهة غير محصورة وأكثر أطراف خارج عن محل الابتلاء، وإما أموال الإمام اللي هي تشكل غالب أموالهم، غنائم الحروب بدون إذن الإمام للإمام، الأنفال للإمام، الخمس للإمام، فغالب الميزانية هو من أمواله التي أباحها لشيعته صلوات الله وسلامه عليه. وبإسناده عن الحسن بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة ضعف السند المشكلة في بعض أصحابنا، ولا سيد بن عميرة أو عميرة أبو حمزة الثمالي ما في مشكلة. عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو له حرام. واضح هذا يعطي قاعدة عامة أنه إحنا ما عندنا إجازة عامة لأحد، عندنا إجازات لبعض الناس، قد يكون لأشخاص وقد يكون لطائفة، شيعتنا موالينا. أي يستفاد منها أنه اللي نحلل حلال واللي ما نحلل مو حلال، يعني الأمر بيدنا، ما أحللنا لمطلق الناس، ما نزلنا الحكومة الظالمة أو عمال الظلمة منزلة الحكومة الشرعية كما يعبر البعض، ما في هكذا شيء بإطلاقه العريض. عمر الرواية ضعيفة هذه، وإن كان على كل حال مضمونها جيد. الرواية 16 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى، جيد. إذا غضضنا النظر عن أصل الإشكال في نسخة قرب الإسناد، يروي عن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين أو عن زيد، عن علي بن يقطين، إما عن علي بن يقطين مباشرة أو يروي عن زيد عن علي بن يقطين. هذا زيد مجهول، ولم نجزم، والعبيدي يبعد أن يروي مباشرة عن علي بن يقطين، عادة ما يروي عن علي بن يقطين مباشرة. أنه كتب من علي بن يقطين العبيدي من أصحاب الإمام الرضا فما بعد. علي بن يقطين في الإمام الكاظم يمكن، أنا ما أقول، بس عادة ما يروي عنه. على كل حال أنه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل السلطان، وكان وزيرا لهارون، فإن أذنت جعلني الله فداك هربت منه. يريد يأخذ إذن حتى يطلع، مو حتى يدخل، ها؟ فرجع الجواب لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتق الله أو كما قال. يعني عبارة أخرى بمضمون واتق الله، ها؟ واضح جدا أنه اللي يريد إجازة حتى يطلع من أعمال الظالمين مو بطريقة أولى ما أخذ إجازة هو حتى يدخل، ها؟ 17 العياشي في تفسيره عن مفضل بن مريم الكاتب، واضح تفسير العياشي يا إخوان باستثناء 5-6 روايات في كل التفسير ما في أسانيد. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقد أمرت أن أخرج، طبعا كاتب وين كاتب، يعني كاتب عندهم عند السلطان، أن أخرج أو كاتب في بيت المال عندهم أيضا، وقد أمرت أن أخرج لبني هاشم جوائز من السلطان أو من الوالي، والي المنطقة، فلم أعلم إلا وهو على رأسي. يعني ما التفتت، أنا دخلت على الإمام ما التفت إلا والإمام فوق رأسي، فوثبت إليه فسألني عما أمر له لبني هاشم، فناولته الكتاب فقال ما أرى لإسماعيل هاهنا شيئا، إسماعيل ابن الإمام، فقلت هذا الذي خرج إلينا، إحنا شنو مطيعون، هكذا أمرنا وهكذا نؤدي. ثم قلت جعلت فدا قد ترى مكاني من هؤلاء القوم، فقال انظر ما أصبت فعد به على أصحابك، فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ظاهر أنه شيعي كان هذا الرجال، هذا قضى ظاهر مفضل بن مريم، لكن على كل حال رواية ضعيفة السند. الباب 47 ما لنا شغل فيه، باب وجوب رد المظالم إلى أهلها، رواية وحدة وما لنا شغل فيها، ورواية قرأناها سابقا في أحكام مجهول المالك، هذا الذي اكتسب منهم مالا وكذا ثم عاد وخرج من كل شيء ووفينا لصاحبك يقول له الإمام. الباب 48 باب جواز الولاية، قبول الولاية من قبل مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقية إلا في القتل المحرم، فإنه لا تقية في الدماء كما هو معروف. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن الحسين الأنباري، للأسف يا أخوان هذه البعض عبر عنها بالرواية الصحيحة أو الحسنة، مع أن الرواية مو صحيحة ولا حسنة، لأن الحسن بن الحسين الأنباري لم يجد إلا في هذه الرواية،
ما وجدنا له ذكر في غير هذه الرواية أصلا. وعلى هذا فكيف يعبر عن الرواية بأنها صحيحة أو حسنة والرجل مهمول مهمل في الرجال مجهول الحال، لا يوثق لا بقاعدة خاصة ولا بقاعدة عامة. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه 14 سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلما كان في أخي كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي وأن السلطان يقول لي إنك رافضي، ليش ما تقبل تتولى إلنا لولا أنك رافضي، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض. فكتب إلي أبو الحسن عليه السلام: فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، أو تصير أهل ملتك، وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا. حتى محالة الخوف على العنق، ها الإمام يشترط عليه هذه الشرائط ويقول له وإلا لا تدخل. أنا قلت هذا استفادة فقهية مجمع عليها تقريبا بين الفقهاء، حال الضرورة سيكون نظر بالروايات بعضها بالبعض الآخر حتى نستنتج الفتوى، خب ما نستفيد من رواية واحدة ثم الرواية ضعيفة هذه. الدخول حرام، مو ما في مشكلة، لغير الشيعي حرام مطلقا، خب واضح. ما ممكن، لا، أولا هو أصل الكون من أعوانهم حرام. بعضهم كان يلح على الإمام أنه إحنا ندخل، أنتوا تصوروا دولة يا إخوان، الآن كلنا نعيش في دول هكذا، الناس بعد حتى المؤمنين العاديين ينخرطون في العمل، يريدون يعملون، يريدون يتكسبون، ها؟ كيف في ذاك الوقت اللي كان زمن طقية شديد؟ يعني أخذوا مثلا العراق في عصر صدام، الناس حتى بعض المتدينين يدخلون في عمل السلطان، يدخل في وزارة التعليم، يدخل في الجيش بعض الأوقات في كذا، نتيجة ظروف صعبة قاهرة ما يقدر أن لا يدخل. فالإمام واضح، لا، الشيء الثاني الواضح أن شيعة الإمام عادة سوى المقصرة منهم يأخذون إجازة قبل الدخول، علي بن يقطين يريد يطلع يأخذ إجازة يريد يبقى، بس هنا أقول 14 سنة أنا أستأذن من الإمام، يعني إجازات خاصة. أي بعضهم رفض الإمام إذا تذكرون في الباب 45 أصلا رفض، قال له أنا أعدل، أنا أسوي كذا، أنا أفعل كذا، أحلف بالطلاق والعتاق إلى آخره، قال له الإمام درك هذه بهذه أيسر عليك. وبإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذه صحيحة، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم، الإمام لا أعطاه شرعية ولا شيء، قال: يبعثه الله على نيته، الله أعلم شنو واضح، أنا ما لا أزكيه ولا. قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجير، إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم، لا إمضاء ولا نفي هنا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي وهو ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة أو مصدق عن عمار بن موسى الصاباطي، وتعلمون هؤلاء الفطحية يا إخوان، ها، والسند موثق لأن كلهم موثقون هؤلاء، أحمد بن الحسن بن علي بن فضار أخو علي بن الحسن وعمر بن سعيد ومصدق بن صدق، هؤلاء اللي جمعهم الكشي في إحدى عبائر وقال من أجلة الفقهاء العدول الفطحية، سعدول في مذهبهم، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل، قال: لا،
إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى بيت.
بعض شيعتهم الذين يستأذنون منه، يعني الكلام مع الشيعة. محمد بن علي بن الحسين في العلل وفي عيون الأخبار عن المظفر بن جعفر بن مظفر العلوي، هذا مجهول ما إلى ذكر، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ابن صاحب التفسير المعروف، لكن هذا أيضا يا إخوان مجهول الحال لا توثيق له. عن أبيه محمد بن مسعود العياشي رجل ثقة جليل، محمد بن نصير الكشي أيضا رجل ثقة، عن الحسن بن موسى، الحسن بن موسى متعدد لكن الأظهر فيها الطبقة أنه الحسن بن موسى الخشاب الذي هو وجه من وجوه أصحابنا، قال روى أصحابنا عن الرضا عليه السلام أنه قال له رجل: أصلحك الله، كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه، فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا هذا، أيما أفضل، النبي أو الوصي؟ فقال: لا بل النبي. فقال: أيما أفضل، مسلم أو مشرك؟ قال: لا بل مسلم. قال: فإن العزيز عزيز مصر كان مشركا، وكان يوسف عليه السلام نبيا، وإنما المأمون مسلم وأنا وصي. ويوسف سأل العزيز أن يوليه حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وأنا أجبرت على ذلك. ها؟ لكن ما احنا منسلم طبعا أن مطلق النبي أفضل من مطلق الوصي. الرواية ضعيفة السند. الرواية الخامسة، وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، يعني من العلل أيضا، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت. نعمة الرواية هذه، سندان، أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة صريحا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن الصلت، كلهم ثقات الطائفة هؤلاء معروفون. قال: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس صلى الله عليه وآله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا. فقال عليه السلام: قد علم الله كراهتي لذلك، فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، هذه إدانة واضحة للي يمتدحون المأمون ويجعلونه من المخلصين للإمام. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا؟ فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان. إلا دخول خارج منه يحتمل فيها أحد احتمالين. الاحتمال الأول: خارج منه، أنا دخلت على شرط أن لا أنفذ أمرا، فأنا بحكم الذي لم يدخل عملا. ويحتمل الأمر الثاني: أني لن أنال النتيجة باعتبار أنني سأموت قبل هذا الملعون ولن يصل إلي الأمر. وعن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة أو ناتانة، هذا أحد مشايخ الشيخ الصدق. إيه يستشكلون شنو؟ مرتكز أنه ما يجوز الولاية، واضح أصلا، مسلم، هذا مسلم ما يجوز. لا، يسألون عن وجه الحكمة في هذا. على كل حال، ويقول له مو أنا، يقول الناس يقولون، إن الناس يقولون، الريان ثقة جليل، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، رجل ثقة لا شك في وثاقته، وثقه الشيخ النجاش صريحا، قال: إن المأمون، وإن كان الشيخ في الرجال يقول عامي، وهذا فيه كلام يعني محل تأمل، قال: إن المأمون قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك. أو عرفته أبو الصلت ثقة، وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني. فقال الرضا عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم،
وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عز وجل. خوش أجوبة. ها يعني لا تسوي هذه أي. فقال له المأمون: فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة، شوف شلون ثعلب هذا، وأجعلها لك وأبايعك. فقال له الرضا: إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله لك فلا يجوز أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك. فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، لا بد لك من قبول هذا الأمر. فقال: لست أفعل ذلك طائعا أبدا. فما زال يجهد به أياما حتى يأس من قبوله. فقال له: إن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. فقال الرضا عليه السلام: والله لقد حدثني أبي عن أبائي عن أمير المؤمن عن رسول الله صلى الله عليه وآله أني أخرج من الدنيا قبلك مقتولا بالسم مظلوما، تبكي علي ملائكة السماء والأرض، وأدفن في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد. فبكى المأمون وقال له: يا ابن رسول الله، ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حي؟ فقال الرضا عليه السلام: أما إني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت. فقال المأمون: يا ابن رسول الله، إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك ودفع هذا الأمر عنك ليقول الناس إنك زاهد في الدنيا. فقال له الرضا عليه السلام: والله ما كذبت منذ خلقني الله عز وجل، وما زهدت في الدنيا للدنيا، وإني لا أعلم ما تريد. فقال المأمون: وما أريد؟ قال: الأمان على الصدق. قال: لك الأمان. قال: تريد أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا عليه السلام لم يزهد في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه؟ أما ترون كيف قبل ولاية العهد طمعا في الخلافة؟ قال: فغضب المأمون ثم قال: إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه دائما يعني، وقد أمنت سطوتي، فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك. فقال الرضا عليه السلام: قد نهاني الله أن ألقي بيدي إلى التهلكة، فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك، وأنا أقبل ذلك على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا دخول خارج منه، هذا اللي قبل قليل قلته، وأكون في الأمر من بعيد مشيرا. فرضي بذلك منه وجعله ولي عهده على كراهية منه عليه السلام لذلك. خبوها الرواية ما تعطي أي، ما يمكن الاستدلال بها على شيء يعني، بالعكس. إيه، وفي عيون الأخبار عن علي بن أحمد الدقاق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، هذا محمد بن جعفر بن عون الأسد الثقة، عن محمد بن إسماعيل البرمكي هذا الملقب بصاحب الصومعة اللي وثق الشيخ النجاشي وضعفه ابن الغضائر لكن لا قيمة للتضعيف، عن محمد بن عرفة، محمد بن عرفة مجهول لا توثيق له. قلت للرضا: يا ابن رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وآله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ قال: ما حمل جدي أمير المؤمنين على الدخول في الشورى الإكراه.
تعدد الأجوبة عند الإمام
وعن علي، إيه بس المضمون واحد، مضمون واحد. وعن علي بن عبد الله الوراق عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد السلام بن صالح. شوفوا إذا نتجاوز مشايخ الصدوق كلها الروايات معتبرة، بس المشكلة في مشيخة الصدوق هنا، علي بن عبد الله الوراق لا توثيق له وليس من المشايخ المشهورين يعني الذين أكثر وأكثر الترضي. قال: والله ما دخل الرضا عليه السلام في هذا الأمر طائعا، ولقد حمل إلى الكوفة مكرها، ثم أشخص منها على طريق البصرة إلى فارس ثم إلى مر. وعن الحسن بن يحيى الحسيني عن جده يحيى بن الحسن عن موسى بن سلمة، كلهم هؤلاء ما لهم توثيق، أن ذا الرئاستين الفضل بن سهل خرج ذات يوم وهو يقول: وعجبا لقد رأيت عجبا، سلوني ما رأيت. قالوا: وما رأيت أصلحك الله؟ قال: رأيت أمير المؤمنين يقول، لعنة الله على الظالمين، يقول لعلي بن موسى: قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين وأفسخ ما في رقبتي وأجعله في رقبتك. ورأيت علي بن موسى يقول له: الله الله، لا طاقة لي بذلك ولا قوة. شلون كذب؟ فما رأيت خلافة كانت أضيع منها، أنه يقدر يأخذها إيش بالسهل. أمير المؤمنين ينفض منها ويعرضها على علي بن موسى وعلي بن موسى يرفضها. شوفوا هذه السياسة الإعلامية للمأمون، يعني على من طرف المأمون يتكلم يقول سوي إذاعة يبيض صورة المأمون أمام الناس وأمام من يحب الإمام. الرواية العاشرة سعيد بن هبة الله الراوندي رحمه الله في الخرائج والجرائح عن محمد بن زيد الرزامي عن الرضا، واضح السند بعد لا سند في الحقيقة، أن رجلا من الخوارج قال له أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت له وهم عندك كفار وأنت ابن رسول الله، فما حملك على هذا؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: أرأيتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ أليس هؤلاء على حال يزعمون أنهم موحدون وأولئك لم يوحدوا الله ولم يعرفوه، ويوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي؟ فسأل العزيز وهو كافر فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكان يجلس مجلس الفراعنة، وإنما أنا رجل من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، أجبرني على هذا الأمر وأكرهني عليه، ما الذي أنكرت ونقمت عليه؟ فقال: لا عتب عليك، أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنك صادق. هذا مجموع الروايات يا إخوان اللي لابد من استعراض، أطلت باستعراضها حتى يتضح، والمتحصل من هذه الروايات، المتحصل من هذه الروايات أن الولاية من قبل الجائر حرام كقاعدة عامة، وأن الولاية من قبل الجائر تجوز في ثلاثة مواضع. المعروف بين الفقهاء والمجمع عليه موردان. المورد الأول من الثلاثة، ويمكن إدخالهم تحت اثنين، المورد الأول هو الدخول لقضاء حوائج المؤمنين والعمل بمقتضى مصالح العباد. أي هذا بهذا كما ورد في الروايات، وتدل عليه بعض الروايات الصحيحة، وهو المفتي به لدى المشهور، بل زعم الإجماع عليه في كثير من الكلمات. الحالة الثانية الضرورة القصوى، الضرورة غير الإكراه، لا لا الضرورة القصوى، ليس عنده ما يأكل ويشرب إلا من هذا الطريق، مرت معنا اليوم. الضرورة القصوى أيضا مجوزة، لا لا لنفسي دا نتكلم الآن. الحالة الثالثة الإكراه، هذه ثلاث حالات أجيز فيها الدخول، وهذه على القاعدة قد يقال قد يقال. المهم هنا، المهم أن هناك شيء لا ينبغي إنكاره أو التنكر له، وهو أن من يدخل في عمل السلطان من الطبيعي أن يناله من عمل السلطان مال، يبتلى بالمعاملة مع الناس باسم السلطان. في بعض الولايات، في بعض الولايات يوزع الأموال على الناس، يعطي العطاء يقول له وزعه، إذا كان أمين على بيت المال، إذا كان كاتبا لا أقل يأخذ أجر منهم وإقطاعات. عموما في كل هذه الولايات يوجد جامع مشترك، وهو وصول المال إليه أو التصرف في الأموال. الشيء الآخر اللي أنا أريد أن أنبه عليه هنا هو أنه لا يظهر من أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن عملهم أنهم كان لديهم إجازة عامة في هذه الموارد الثلاثة، كانوا يحتاجون، لا أقل سيرتهم تدلل على هذا، إلى إجازة خاصة من الإمام للعمل، بدليل أن بعضهم استجاز الإمام سنوات وسنوات وكان الإمام يرفض 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 يرفض. لو كان قاعدة شرعية عامة مضروبة يستفاد منها جواز الدخول على الإطلاق، ما كان ينبغي كل سنة أن يسأل الإمام، يشوف أن المصداق لإحدى الحالات الثلاث متوفر عنده أو ما متوفر فيدخل. بالإضافة إلى هذا، الحالة الشخصية للأشخاص، الظروف الموضوعية لمكان التولية قد يكون يختلف من حال إلى حال، من بلد إلى بلد، من شخص إلى شخص في الأولياء، هذا يقدر يطلع من المحرمات مثل علي بن يقطين مثلا أو أبو علي بن راشد، بينهم البقية ما يقدروا. فلا يظهر من هذه الروايات وجود قاعدة عامة لجواز التولي دائما، إلا في الحالات الاستثنائية، والله يلا أقتلك أو تقبل، بعد ما عنده مجال يروح يسأل الإمام صلى الله عليه وسلم، حالة الضرورة القصوى. ومثل هالحالات يا إخوان واضح جدا أنه لا يستفاد منها إجازة عامة من الإمام أنه تصرف في الأموال كيف شئت. في الموارد اللي أنت مكره واضح مكره بعد. في الموارد اللي ما في كراهة كيف يمكننا أن نستفيد إجازة عامة في التصرف في الأموال؟ ثم الأغرب من هذا كيف يستطيع أحد أن يستفيد هذه الاستفادات مع وجود روايات أخرى لا ينبغي غض الطرف عنها وهي روايات الإباحة للشيعة، روايات التحليل الموجودة في آخر كتاب الأنفال من الوسائل، آخر باب من أبواب الأنفال، حيث توجد هناك عدة روايات أن أشخاصا ولو الغوص أو ولو أماكن وهم من شيعة الإمام يأتون فيقول لهم الإمام هذا كله لنا، ثم بعد ذلك يبيح يقول لا أبحته لك. بعضهم يجي يستجيز من الإمام في الخمس في قضايا من هالقبيل فيقول والله لا يسألنكم الله، أو يخجل الإمام فيبيح له ثم يقول والله لا يسألون بعد أن يذهب. عموما من أين لنا أن نستفيد من هذه الولاية؟ إمضاء عمل السلطان وتنزيله منزلة الحاكم الشرعي في التصرف في الأموال، هذا غريب جدا. بل من أين لنا أن نستفيد إمضاء عمل الشيعي على الإطلاق؟ إذا كان أصل الدخول في الولاية كان حالة استثنائية وبإجازات خاصة، وإذا كان هناك من قاعدة فهي قاعدة الضرورة، هذه قاعدة ما تحتاج إجازات خاصة وهو الخوف على النفس، فهذا كيف يستفاد منه إمضاء كل المعاملات المترتبة عليها حتى ما كان منها على القاعدة الأولية ليس شرعيا، خصوصا وأن كثير من هذه الروايات ذيلت مع الإنصاف لإخوانك، مع قضاء حوائج إخوانك، مع إلى أخيه. فمن الغريب والغريب جدا استفادة بعض المحققين مع هذا كله أن هذه الروايات ظاهرة في تأسيس قاعدة في هاتين الحالتين أو الحالات الثلاث، في جواز تولي وهي تفيد إمضاء تصرفات السلطان المالية وتصرفات هذا العامل الذي جاز له الدخول المالية على الإطلاق، فإن هذا إنصافا يعد من الغرائب، هذا يعد من الغرائب، ولم أرى أحدا من المحققين قد استفاد مثل هذه الاستفادة قبلها على الإطلاق، مع أني أكثرت التتبع فيما يرتبط بهذا المجال. طبعا أنا بعد لا أطل عليكم بذكر الروايات يا إخوان، الروايات اللي تهمني في هالمجال اللي أشرت إليها روايات التحليل هي عبارة عن الروايات المودعة في الباب الأخير من الجزء التاسع صفحة 543، الأحاديث الثاني الرابع السادس السابع التاسع العاشر الثاني عشر الرابع عشر الثامن عشر، واضح جدا في أن أصحاب الأئمة كانوا أي شيء أو الشيعة المخلصين يأتي إليهم سواء كانوا عمال أو كانوا ناس عاديين أو تعاملوا مو مع السلطان، مع من يتعامل مع السلطان من تجار العامة فورا يستجيزون من الإمام، أو إذا اشتروا قمح من أرض الخراج فورا يستجيزون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعض الأوقات أرسلوا إلينا بالخمس والباقي حلال لكم، بعض الأوقات حلل لهم كل شيء. فواضح جدا عند القاعدة المضروبة عند هؤلاء الذين استجازوا من الإمام ودخلوا في عمل السلطان أنهم ماذا يعملون وكيف يعملون، فهذه إجازة خاصة وليست قاعدة عامة، فضلا عن أن يقال بأنه تنزيل لتصرفات السلطان الظالم منزلة السلطان الشرعي في التصرفات المالية. بعبارة أوضح، هذه الخزينة اللي كانت لديهم جزءها الأعظم هي أموال الإمام، إما أملاكه الشخصية أو الأموال التي له من جهة الإمامة طبعا، أو الأموال التي له الولاية العامة عليها وهي أموال المسلمين، ويندر في خزانة السلطان أن يوجد أموال غير هذه الأموال، مثل الظلامات التي تؤخذ غصبا من الناس، أولا الشبهة غير محصورة، ثم روايات أخرى دللت بوضوح أنك إذا عرفت أن هذا مال مغصوب بعينه يجب عليك أن ترده إلى صح. فإذا أكو إمضاء واقعا فالإمضاء ما يشمل الأموال المشخصة، والأموال غير المشخصة شبهة غير محصورة، كثير من الأطراف يخرج عن محل ابتلاء صحيح، فيبقى هذه الأموال العامة اللي هي 90 بل 95 بل أكثر من 95% هي إما أملاك الإمام أو الأموال التي يوجد للإمام ولاية عليها، وقد أباحها الشيعة. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني في زمن لا بسط لأيدينا، هم ما يخمسون تروحون من ننتقل إليكم يجب عليكم أنتم فيه الخمس، الخمس اللي هو ثابت عندهم مسبقا. أو الجواري أحللناها لكم، دخل الزنا على الناس من هذا الطريق فأحللناها لكم لتطيبة ومناكحكم وولاداتكم. في قضية الجواري باعتبار الغنائم بحروب ليست بإذن الإمام، فالغنائم كلها للإمام كما دلت الأدلة الشرعية. فالغريب كل الغرابة هو أن يستفيد بعض المحققين من مثل هذه الروايات قاعدة عامة مفادها أن السلطان قبل العامل الشيعي اللي جالس في طرف السلطان في حكومة خاصة في مكان، في وزارة خاصة، في بيت مال خاص، كاتب في مكان، أن أصل السلطان يقول تصرفاته المالية منضاط هنا، ونزل منزلة المتصرف والسلطان الشرعي. هذا غريب. هسه لو كان يقول بس هذا الشيعي المتولي من طرف السلطان مثل علي بن يقطين هو اللي نزل منزلة الوكيل من السلطان العادل، أهم كان فيها نظر، وإن كنا لا نقبل هذا المقدار أيضا، فإن علي بن يقطين ما أعطي من الإمام ولاية شرعية عامة بحيث يعطي من يشاء ويمنع من يشاء كيف يشاء، أعطيه بالنسبة لضوابط خاصة بالنسبة لشيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن تصرفاته وتقلباته في أموال هي قسم منها ملك للإمام وقسم منها للإمام ولاية عامة عليه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أكثر من هذا لا يمكننا أن نستفيد من هذه الروايات. هذا تمام الكلام في أهم الموارد التي يستدل بها، وهو المورد الأول قضية الولاية من طرف السلطان. أما الموارد الأخرى التي قد يستدل بها في المقام مثل جوائز السلطان، مثل أخذ الخراج، المقاسمة إلى ما هنالك، سيأتي إن شاء الله واحدا تلو الآخر، ونحاول أن نختصر لأن المسألة في تقديرنا واضحة، وأن هذا المحقق وقع في شبهة واضحة ومرض الشبهة في الكل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
طبعا ماكو داعي بعد نتعرض لكل كلمة كلمة